في عام 2026، أقوى جهاز ألعاب منزلي في العالم لا يعتمد على القوة الرسومية الخام لجعل الألعاب تبدو مذهلة، بل يعتمد على حيلة.
صحيح، حيلة ذكية جداً.
بالضبط، ذكاء اصطناعي يهلوس بتفاصيل لا وجود لها في الواقع ليصنع صورة مثالية. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر.
هذا الموضوع مثير جداً للاهتمام.
نحن الآن في منتصف الجيل التاسع من أجهزة الألعاب المنزلية، والمسار المألوف تاريخياً هو إصدار جهاز جديد ثم الانتظار لثلاث أو أربع سنوات لرؤية نسخة محسنة بالسعر القديم مع تخفيض سعر النسخة الأصلية.
لكن المشهد اليوم يكسر كل هذه القواعد.
يكسر كل القواعد التقنية والاقتصادية معاً. هذا الاستكشاف المعمق الذي نقوم به اليوم يعتمد بالكامل على الدليل الشامل الصادر عن منصة تيك إن جيم تحت عنوان دليل الشراء الشامل لعام 2026 وتحليل العتاد بين بلاي ستيشن 5 برو وإكس بوكس سيريز إكس.
دليل دقيق ومفصل للغاية بصراحة.
جداً. المهمة هنا واضحة لمن يتابعنا، هل التكنولوجيا المذهلة داخل بلاي ستيشن 5 برو تبرر التكلفة الفلكية؟ أم أن النظام البيئي والاقتصادي لإكس بوكس سيريز إكس يمثل الخيار الأذكى والأكثر دهاء للمستهلك؟
ما يثير الاهتمام هنا، وأننا لا نناقش مجرد ترقية تقليدية للعتاد أو زيادة عادية في سرعة المعالج، نحن أمام تحول جذري في فلسفة هندسة الأجهزة المنزلية بأكملها.
تحول جذري كيف؟
يعني لأول مرة في التاريخ يتم دمج وحدة معالجة عصبية مخصصة بالكامل للذكاء الاصطناعي داخل هيكل جهاز ألعاب منزلي. هذا التحول يعني أن الصناعة أدركت أخيراً أن الاعتماد على القوة الغاشمة للبطاقات الرسومية
قد وصل إلى طريق مسدود؟
بالضبط، وصل إلى طريق مسدود من الناحية الاقتصادية والفيزيائية.
هذا يقودنا إلى تفكيك العضلات التقنية قليلاً لنفهم ما يقبع فعلياً داخل هذه الآلة. البيانات التقنية في الدليل تشير إلى أن مهندسي سوني قاموا بزيادة وحدات المعالجة الرسومية بنسبة مذهلة تبلغ 67%.
قفزة هائلة من 36 وحدة إلى 60 وحدة.
نعم، كما تم رفع عرض النطاق التردد للذاكرة بنسبة 28% ليصل إلى 576 جيجا بايت في الثانية. هذا ينتج قوة معالجة تصل إلى 16.70 تيرافلوبس.
أرقام مرعبة على الورق، صحيح.
لكن انتظر لحظة، لماذا نلجأ أصلاً إلى الذكاء الاصطناعي إذا كانت هناك زيادة بهذا الحجم في وحدات المعالجة؟ ألا تكفي هذه الزيادة لتشغيل الألعاب بكفاءة؟
هذا هو السؤال الجوهري حقاً. زيادة وحدات المعالجة الرسومية تعني زيادة كبيرة في القدرة على معالجة المضلعات والظلال، لكن معمارية بناء الألعاب الحديثة أصبحت شرهة جداً للموارد.
نعم، الألعاب تزداد تعقيداً كل يوم.
الإنجاز الحقيقي والنواة الأساسية لهندسة مارك سيرني هنا لا تكمن في تلك الزيادة التقليدية، بل في تقنية إعادة الإعمار العصبي المعروفة باسم PSSR.
PlayStation Spectral Super Resolution.
بالضبط، هنا نتحدث عن معالج عصبي مخصص بقوة 300 تيرابلوبس، أي 300 تريليون عملية حسابية في الثانية من عمليات الذكاء الاصطناعي بثمانية بت.
أوه واو، 300 تريليون عملية في الثانية، هذا الرقم يصعب استيعابه. لنبسط الأمر قليلاً، ما هو الفرق الفعلي بين ما تفعله هذه التقنية الجديدة وما كانت تفعله التقنيات السابقة؟
حسناً، دعني أوضح لك.
في الماضي القريب كانت الألعاب تستخدم تقنيات لرفع الدقة، وكانت النتيجة تعاني من ضبابية ملحوظة خاصة عند الحركة السريعة. ما الذي يجعل PSSR مختلفة؟
الاختلاف يكمن في آلية العمل نفسها. التقنيات القديمة كانت تعتمد بشكل أساسي على خوارزميات مكانية، أي أنها تأخذ الصورة ذات الدقة المنخفضة وتحاول تكبيرها عبر تخمين البكسلات المجاورة بناء على
الصورة الحالية فقط؟
نعم، بناء على الصورة الحالية فقط. هذا النهج يستهلك الكثير من الموارد ويخلق تلك الضبابية، لأن النظام لا يملك معلومات كافية. أما المعالج العصبي الجديد فهو يمتلك ميزانية تصير زمنية ضئيلة جداً.
كم تبلغ هذه الميزانية تقريباً؟
تبلغ جزئين من الألف من الثانية فقط للإطار الواحد.
جزئين من الألف من الثانية.
صناعي البيانات الزمنية أي الإطارات السابقة ويدمجها مع الإطار الحالي لإنشاء صورة بدقة 4K خالية من العيوب.
إذن الهدف الاستراتيجي هنا هو فصل جودة الصورة عن عملية المعالجة الرسومية؟
هذا هو بيت القصيد. البطاقة الرسومية تبني الأساس والذكاء الاصطناعي يكمل التفاصيل.
هل يمكننا تشبيه تقنية BSSR برسام عبقري وسريع للغاية؟
رسام عبقري؟ كيف ذلك؟
يعني تخيل إعطاء هذا الرسام لوحة غير مكتملة المعالم، مجرد خطوط وألوان أساسية، وبفضل ذاكرته الفائقة يكمل كل التفاصيل الدقيقة مثل أوراق الشجر وانعكاسات الضوء في جزئين من الألف من الثانية فقط.
هذا التشبيه دقيق للغاية ويشرح المفهوم ببراعة. الرسام العبقري في هذه الحالة لا يعتمد على التخمين الأعمى. هذه الشبكة العصبية تم تدريبها مسبقاً في مختبرات سوني باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة.
لتحليل ملايين الصور؟
نعم، لتحليل ملايين الصور. لذلك عندما يستلم الرسام اللوحة غير المكتملة هو يعرف تماماً كيف يجب أن يبدو انعكاس الضوء على المعدن أو كيف تتصرف خصلات الشعر مع الرياح. يقرأ بيانات الحركة ليولد تفاصيل دقيقة.
وهذا ما يحافظ على استقرار معدل الإطارات عند 60 إطاراً دون التضحية بالدقة.
بالتأكيد.
حسناً، الأرقام والتشبيهات النظرية دائماً ما تبدو مبهرة، لكن المحك الحقيقي الذي يهم المهتمين هو الأداء على أرض الواقع.
الألعاب الضخمة هي التي تدفع هذه الأجهزة إلى أقصى حدودها.
تماماً. عند تحليل بيانات الدليل نجد مثالاً صارخاً لا يمكن تجاوزه، وهو لعبة Grand Theft Auto 6. التحدي مع هذه اللعبة لم يكن مجرد الرسوميات، بل كثافة الذكاء الاصطناعي للمشاة والتفاعلات المعقدة.
هذه اللعبة ثقيلة جداً على أي معالج.
نعم، والجهاز الأساسي BS5 العادي يختنق تحت هذا الضغط، ويضطر لخفض الدقة إلى 1080 بكسل للحفاظ بالكاد على 30 إطاراً في الثانية.
وفي المقابل، جهاز PS5 Pro يتدخل هنا لحل هذه المعضلة بالذات. بفضل تقنية PSSR يمكن للجهاز الحفاظ على أداء ثابت بمعدل 60 إطاراً في الثانية بدقة 4K.
مع تفعيل تتبع الأشعة أيضاً؟
مع تفعيل تتبع الأشعة للانعكاسات والظلال. كما نعلم، تتبع الأشعة عملية حسابية معقدة جداً، وكانت تلتهم قدرات البطاقة الرسومية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الدليل يوضح أن اللعبة تعالج داخلياً بدقة 1440 بكسل فقط.
صحيح، قبل أن يتدخل الذكاء الاصطناعي لرفعها.
لكن كيف يمكن لصورة تعالج داخلياً بدقة 1440 بكسل أن تبدو في النهاية أنقى وأكثر حدة من دقة 4K الأصلية؟ كيف يتفوق الذكاء الاصطناعي على الحقيقة الرسومية نفسها؟
لفهم هذا اللغز يجب النظر إلى مفهوم التشويش البصري أو الغوستينج. عندما تعالج البطاقة الرسومية دقة 4K حقيقية، هي تحسب كل بكسل في كل إطار. وعند الحركة السريعة للكاميرا، قد تفقد بعض التفاصيل الدقيقة، مما ينتج عنه حواف خشنة وتذبذب بصري. الذكاء الاصطناعي يتفوق لأنه يتوقع حركة البكسلات عبر ما يسمى بمتجهات الحركة.
متجهات الحركة؟
نعم، الموشن فيكتورز. هو يعيد بناء الصورة بكسلاً تلو الآخر، ويزيل التشوهات والضوضاء البصرية التي لا مفر منها في المعالجة التقليدية.
أوه، لذلك النتيجة النهائية تبدو أصفى من الدقة الأصلية لأنها مصححة ذكائياً.
بالضبط.
هذا يفسر التحسن الجذري في ألعاب أخرى ذكرها الدليل، لعبة Final Fantasy 7 Rebirth التي عانت طويلاً من الضبابية المزعجة، تم محو هذه المشكلة تماماً.
أصبحت تبدو مذهلة الآن.
حتى أن لعبة Alan Wake 2 التي تصنف ككابوس لأي عتاد رسومي أصبحت تعمل بمعدل 60 إطاراً مع إضاءة تتبع أشعة كاملة.
هذا المستوى من المعالجة البصرية كان حكراً لفترة طويلة على أجهزة الكمبيوتر الفائقة التي تكلف آلاف الدولارات.
صحيح، ولكن، وهذا يقودنا إلى نقطة شائكة جداً، هذا المستوى الفائق من الأداء البصري يأتي بثمن باهظ.
باهظ جداً. التكلفة هنا أصبحت نقطة تحول مفصلية في تاريخ الصناعة.
يعني التقنية تحل عنق الزجاج المتعلق بالأداء، لكنها تخلق عنق زجاجة اقتصادياً خانقاً. دعونا ننتقل إلى الحسابات المادية المباشرة. التكلفة الإجمالية للملكية
TCO
بالضبط. السعر الأساسي المعلن لجهاز PS5 Pro هو $699.99. هذا السعر أحدث صدمة.
صدمة حقيقية في مجتمع اللاعبين.
لكن الأمر لا يتوقف هنا أبداً. هذا السعر مخصص للنسخة الرقمية فقط، ولا يشمل حتى القاعدة الرأسية لتثبيت الجهاز.
نعم، يجب شراء كل شيء بشكل منفصل.
إذا أضفنا مشغل الأقراص $79 والقاعدة الرأسية $29، يقفز الإجمالي إلى $809 تقريباً قبل الضرائب.
رقم مخيف.
هل من المنطقي دفع أكثر من $800 لجهاز ألعاب منزلي لمجرد الحصول على ظلال وانعكاسات أفضل؟ أليست هذه مخاطرة كبيرة من سوني؟
إذا ربطناها هذا بالصورة الكبرى، دعنا ننظر للأمر من زاوية أعمق تتعلق باقتصاديات تصنيع أشباه الموصلات. في الأجيال السابقة كنا نرى تخفيضات كبيرة في الأسعار بعد سنوات من الإطلاق.
صحيح، لأن تكلفة التصنيع كانت تنخفض.
لكن اليوم نحن نصطدم بقوانين الفيزياء. معمارية الأربع نانومتر من شركة TSMC تحني أن الترانزستورات أصبحت بحجم بضع ذرات فقط.
واو، عملية التصنيع أصبحت معقدة جداً إذن.
معقدة ومكلفة بشكل أسي. أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار ذواكر GDDR6 السريعة جداً. النتيجة الحتمية هي نهاية عصر التخفيضات الزمنية. سوني تتخذ قراراً متعمداً بوضع الجهاز في فئة فاخرة بحتة.
فئة للمتحمسين فقط؟
بالضبط. فئة للمتحمسين الذين لا يقبلون بأي مساومة على الجودة، مع علمها التام أن الجهاز الأساسي سيستمر في خدمة الشريحة الأكبر.
هذا يوضح الكثير عن استراتيجية التسعير، ولكن هناك تكلفة خفية أخرى ربما تكون الأكبر على الإطلاق في هذه المعادلة برمتها.
تقصدين الشاشات؟
نعم، من خلال قراءة الدليل يتضح أنه لا معنى لشراء جهاز بهذه القوة إذا كانت شاشة العرض لا تستطيع مجاراة هذه القدرات. الأمر يشبه شراء محرك طائرة النفاثة وتركيبه على سيارة عادية.
تشبيه ممتاز.
إذا لم تقم بتحديث الشاشة لتتوافق مع قدرات هذا العتاد، فأنت حرفياً تخنق قدرات الجهاز. للاستفادة الحقيقية من PS5 Pro يجب امتلاك شاشة OLED متطورة تدعم منفذ HDMI 2.1
وتردد 120 هرتز
وتقنية معدل التحديث المتغير أو VRR مثل شاشات LG C4 أو سوني برافيا 8. نحن نتحدث هنا عن استثمار إضافي يتراوح بين $1,200 إلى $2,500.
هذه نقطة بالغة الأهمية ويغفل عنها الكثيرون. التكلفة الإجمالية للملكية تتجاوز بكثير ثمن الجهاز نفسه. إنها تكلفة نظام بيئي متكامل.
ولكن للإنصاف، الدليل يشير إلى قيمة مضافة يقدمها الجهاز لتخفيف هذا العبء.
صحيح، مثل المساحة التخزينية.
نعم، مساحة تخزينية هائلة بسعة 2 تيرابايت، منها 1.89 تيرابايت قابلة للاستخدام الفعلي. في زمن تتجاوز فيه أحجام الألعاب 200 جيجا بايت، هذا التوسع ضروري.
بالإضافة إلى دعم معيار Wi-Fi 7 مع تقنية MLO.
هذه التقنية تتيح اتصالاً سحابياً فائق الاستقرار، أليس كذلك؟
بالضبط، تقضي تقريباً على مشكلة التقطيع أثناء اللعب عبر الشبكة.
إذن نحن أمام استثمار مالي ضخم للحصول على الكمال البصري. بالنظر إلى هذه التكلفة الإجمالية المرتفعة للغاية للبلاي ستيشن، تبرز استراتيجية مايكروسوفت وإكس بوكس سيريس إكس كنموذج استهلاكي مناقض تماماً.
كأننا نتحدث عن صناعتين مختلفتين. التباين بين الشركتين صارغ للغاية. سوني تركز على الألعاب السينمائية الفردية الحصرية، عناوين ضخمة مثل Death Stranding 2 أو Ghost of Yuria.
وهذه الألعاب تباع منفردة $70 ولا تتوفر في خدمات بلس في اليوم الأول،
لحماية عوائد مبيعاتها المباشرة طبعاً.
في المقابل نجد اقتصاديات جيم باس، يتميز إكس بوكس سيريس إكس بسعره الأقل البالغ 499 دولاراً، ومدعوماً باشتراك جيم باس ألتيميت $19.99 شهرياً.
هذا الاشتراك يوفر وصولاً فورياً لألعاب ضخمة في يوم الإطلاق مثل Call of Duty Black Ops 6 ودوم The Dark Ages.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل تتفوق الحسبة الاقتصادية لمايكروسوفت التي توزع التكلفة على مدى سنوات على التفوق الهندسي المذهل لسوني؟
بصراحة، الاختيار لم يعد مقارنة بين جهازين، بل بين استراتيجيتين للاستهلاك الثقافي. الاستراتيجية الأولى تقدم الجودة البصرية غير المنقوصة بتكلفة عالية، والثانية تقدم كفاءة التكلفة واللعب المستمر.
هذا يوصلنا إلى مصفوفة قرار الشراء التي يقدمها الدليل لمساعدة المهتمين. الدليل يلخص الفئات إلى ثلاث: الفئة ألف،
عشاق الدقة البصرية المطلقة،
نعم، الذين يملكون شاشات 120 هيرتز ويبحثون عن الأداء المثالي. لهؤلاء PS5 Pro هو الخيار المنطقي.
والفئة باء هم مالك PS5 العادي الذين يلعبون على شاشات تقليدية.
نصيحة الدليل لهم واضحة: احتفظوا بجهازكم. القفزة البصرية لا تبرر التكلفة مع شاشاتكم الحالية.
وأخيراً الفئة جيم،
الباحثون عن أعلى قيمة مادية ومكتبة ألعاب ضخمة بتكلفة منخفضة. التوجيه هنا نحو إكس بوكس سيريز إكس.
تقسيم منطقي جدا وواقعي.
ندعو كل من يتابعنا للحصول على المزيد من التفاصيل والبيانات الإحصائية الكاملة عبر زيارة موقع techengym.com وقراءة التقرير الكامل. ولكن قبل الختام،
لدي فكرة مثيرة للتأمل هنا لم تناقش كثيرا.
تفضل.
هذا يطرح سؤالا مهما للمستقبل. مع اعتماد الأجهزة بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وتوليد الإطارات عبر BSSR لحل مشاكل الأداء، هل سيؤدي ذلك إلى استرخاء المطورين وإهمالهم للتحسين الأساسي لشيفرات الألعاب، معتمدين كلياً على عضلات الذكاء الاصطناعي لإنقاذ الموقف؟
واو، هذا سؤال وجيه جداً. هل سيصبح الذكاء الاصطناعي عذراً للبرمجة الكسولة؟ هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة. وصلنا إلى نهاية هذا الاستكشاف المعمق. نشكركم ونتمنى لكم يوماً رائعاً. ابقوا على اطلاع دائم.